الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، وهما: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وكذلك: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النية هي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة، فمنها الفرض، ومنها النفل المعين، ومنها النفل المطلق، فلا بد من تحرير النيات في ذلك. فالمطلق من نوافل الصلاة يكفي فيه أن ينوي الصلاة، أما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت، وكذلك للجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي في الاغتسال رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو على سبيل الهدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة لكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية، أو يقصد بها إسقاط واجب، أو يتوسل بها إلى محرم، فالعبرة بنياته وقصده لا بظاهر لفظه. فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود، أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. الله عز وجل شرط في الرجعة يعني إذا ما طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم يدعها حتى إذا ما قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، لا لقصد الرجعة وإنما لقصد المضارة، والله يعلم المصلح من المفسد. وكذلك في الوصية شرط الله ألا يقصد العبد فيهما المضارة. أما نية المعمول له فهو الإخلاص لله تعالى الذي مر كله في بيان نية العمل، وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يدر وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. ذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النيات الكلية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله. على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده للرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون القصد من العبد لم يضره شيء، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية وأن مدارها على النية. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة. لذلك ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى وقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي الرواية أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، فيدخل في ذلك المرأة التي يريد أن يتزوجها. ولكن خص المرأة التي يتزوجها بالذكر بعدما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنية ومقاصد غير نافعة بل هي ردية. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية. هكذا جميع الأعمال، والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة خصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. صاحب النية يلتحق بنيته الصالحة بالعامل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فلم تتم له هجرته فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيحين مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، في صحيح البخاري مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معه، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم، حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. الإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، لكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أي نيته أن يؤديها إلى أصحابها، أداها الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها، هذه نياته، أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. كذلك تجري النية في الأمور المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة في الأمور المباحات وفي الأمور الدنيوية لجهله أو لتهاونه فلا يلومن إلا نفسه، فكم فوت على نفسه من أجر وثواب. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في أي في فم امرأتك فتؤجر عليه. فعلم بهذا أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات جامع لأمور الخير كلها. فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عيني في جميع أحواله وأوقاته. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرع، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. أما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله وأمر رسوله، هو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، فهو رد أي مردود، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.